ثم قال:
الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم.
نعم، هذه العنوانات ليست من كلام شيخ الإسلام، وقد دخل
في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أحسنت. قال: وقد دخل في هذه الجملة، الإشارة إلى ماذا في قول هذه الجملة؟ يعني الجمع بين النفي والإثبات، ما تقدم من ذكر الجمع بين النفي والإثبات دخل فيها ماذا؟ المثال الأول، وهي سورة الإخلاص. سورة الإخلاص لما سميت بهذا الاسم؟ قيل إنها سميت بهذا الاسم لأنها أخلصت في وصف الرحمن، فهي من أولها إلى آخرها خالصة في صفة الله. ولهذا لما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، أنزل الله تعالى سورة الإخلاص. وكذلك أيضا قيل أيضا إنها سميت سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك. وبالفعل إذا قرأ الإنسان سورة الإخلاص وكررها تجرد قلبه من الشوائب، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من علق في قلبه شيء من الشبهات ووساوس الشيطان أن يقول: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا أطاف بقلبك شيء من الشبهات المتعلقة بذات الباري سبحانه وتعالى فافزع إلى هذه السورة، قل: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإنها تنقي قلبك من هذه الخطرات الشيطانية والواردات المذمومة. طيب، إذن هذا هو سبب تسميتها بسورة الإخلاص للسببين: التي تعدل ثلث القرآن. من أين لنا ذلك؟ من كلام من لا ينطق عن الهوى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى أو ذكر له رجلا قام الليل بسورة الإخلاص يكررها حتى أصبح، فكأنه تقال لها، كأن هذا تقال لها، وأتى يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلانا قام الليل بسورة الإخلاص، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقال في حديث آخر: احشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاجتمع الناس، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتلو عليهم يعني سورا طوالا، فقرأ عليهم سورة الإخلاص وقال: إنها لتعدل ثلث القرآن. إذن الذي أخبر بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: لماذا أو ما وجه كونها تعدل ثلث القرآن؟ لماذا استحقت هذا الوصف؟ الجواب عن هذا أن يقال إن القرآن العظيم إما عقائد أو أحكام أو أخبار. من تأمل القرآن بمجمله فيجد أنه لا يخرج عن أحد هذه الأبواب الثلاثة: إما أنه عقائد معتقد، وإما أخبار كالذي جرى بين الأنبياء وأممهم، أو أحكام في الحلال والحرام. فكانت سورة الإخلاص تتعلق بالثلث الأول، بل هي أسه وأصله، فلهذا كانت تعدل ثلث القرآن. فجميع ما في القرآن من عقائد يؤول إليها، لأنه مرجعه إلى التوحيد العلمي. هذا وجه كونها تعدل ثلث القرآن. ثم هل هي تعدل ثلث القرآن في الإجزاء وإلا في الأجر والثواب؟ الثاني، لا في الإجزاء، يعني بمعنى لو أن إنسانا نذر أن يختم القرآن فقال: الحمد لله، إذا أقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات فأكون وفيت بنذري. نقول: كلا، هي لا تعدله في الإجزاء، لابد لا يجزئك إلا أن تقرأ القرآن ما بين دفتي المصحف، لكنها تعدله في الثواب والأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ينطبق على أمثالها من النصوص، يعني مثلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كانت تعدل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. فقال أنا علي كفارة قتل خطأ وكفارة ظهار وكفارة يمين وكفارة جماع في نهار رمضان، أقول لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات وتبرأ ذمتي. يستقيم؟ لا يستقيم. يقال إنها تعدل في الأجر لا في الإجزاء، وعلى هذا قس. طيب، لنتأمل في هذه السورة العظيمة كيف جمعت بين النفي والإثبات. قل هو الله أحد، نفي أم إثبات؟ إثبات، إثبات وحدانية الله، فالله أحد. واستدلنا بهذا على أن أحد من الأسماء الحسنى، فيجوز أن يعبد به فيقال عبد الأحد. قل هو الله أحد، إذن أثبتت وحدانية الله تعالى. الله الصمد، نفي أم إثبات؟ إثبات. أثبتت صمدية الله سبحانه وتعالى أو صمدانيته سبحانه وبحمده. وما معنى الصمد؟ الصمد قيل في معناها أقوال لا تعارض بينها. قيل إن الصمد هو من تصمد إليه الخلائق بحاجاتها، من تصمد له الخلائق بحاجاتها، بمعنى أنها تتوجه إليه بحاجاتها. وهذا هو الحال بالنسبة لله، فالله تعالى يدعوه من في السماوات ومن في الأرض، الجميع يتوجه إلى الله سبحانه وبحمده. تأمل حال الناس يوم عرفة، الجميع رافع يديه يبكي ويسأل ويتضرع، يسأل الله تعالى طلبته، والله يصمد يسمع جميع الدعوات على اختلاف اللغات واللهجات بمختلف الحاجات، ويجيب دعوة الداعي سبحانه وبحمده. فلهذا كان صمدا، فهذا أحد المعاني للصمد، من تصمد إليه الخلائق بحاجاتها. الثاني قيل الصمد أي الذي لا جوف له، لأن الصمد بمعنى الصمت، فالمصمد هو المصمت. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى غني عما سواه، فالذي له جوف فيه شيء يدخل وفيه شيء يخرج، فيكون غير مستغن. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه صمد، بمعنى أنه صمت، لا يحتاج إلى شيء داخل وشيء خارج. الآدميون يحتاجون إلى أفواه يدخل منها الطعام والشراب، وإلى مخرج للفضلات، لأنهم بحاجة. ولهذا ورد في الحديث أن الله لما خلق آدم من صلصال كالفخار جعل الشيطان يطيف به مستريب في أمره، فلما رآه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك، علم أنه خلق لا يتمالك، يعني أنه ضعيف. فالله تعالى صمد، فقول بعض المفسرين لا جوف له، المقصود بذلك أنه مستغن عما سواه، لا يحتاج سبحانه إلى شيء. وقيل معنى الصمد أي السيد الذي بلغ الغاية في سؤدده وشرفه، السيد الشريف الذي بلغ الغاية في سؤدده وشرفه. ولا تعارض بين هذه الأقوال كما أسلفنا، فالله سبحانه وتعالى هو السيد الشريف الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها، وهو غني عما سواه سبحانه وبحمده. طيب، الآية الثالثة لم يلد ولم يولد، نفي أم إثبات؟
نفي.
نفي نفي نفى قضيتين، الولادة من الطرفين من أعلى ومن أسفل، يعني بمعنى نفى التسلسل من جهة الأعلى ومن جهة السفل. فهو سبحانه لم يلد، فلا يتسلسل منه مولود كما ادعى اليهود بقولهم عزير ابن الله، والنصارى بقولهم المسيح ابن الله، ومشرك العرب بقولهم الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. وهذا وهم وخاطر يطرأ على العقول، يظنون أن من كمال الله أن يكون له ولد قياسا على المخلوقين، والأمر ليس كذلك. المخلوق يحتاج إلى الولد لأنه في حال كبره وضعفه يحتاج إلى من يعينه، أما الرب سبحانه فهو غني عما سواه فلا يحتاج إلى الولد. أيضا من شأن الولد أن يكون شبيها بأبيه، والله سبحانه وتعالى لا ند له ولا نظير ولا مثيل، ليس كمثله شيء، فلو كان له وحاشاه ولد لكان الولد من جنس أبيه، هذا طبيعي. فلأجل ذا نزه الله نفسه عن الولد، فلكمال وحدانيته لا ولد له، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. فعاب الله تعالى على مدعي ذلك فقال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وذلك أن الأمم الكافرة من الهندوس واليونان وغير ذلك عندهم قضية تعدد الآلهة، فهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله وأنى يؤفكون. سبحانه وبحمده أيضا لم يولد سبحانه، فليس متسلسلا عن غيره. والواقع أنني لا أعلم يعني قائلا بأن الله سبحانه وتعالى متولد عن كذا وكذا، لكن ذلك في الآية لكمال القسمة، لنفي التسلسل من الجهتين، من جهة العلو ومن جهة السفل، يعني من الأعلى والأدنى، لكي لا يبقى أي باقية وأي احتمال يتنافى مع وحدانية الله سبحانه وبحمده. لم يلد ولم يولد، الآية الرابعة: ولم يكن له كفوا أحد. نفي أم إثبات؟ نفي. إذن آيتان في الإثبات وآيتان في النفي. ما معنى ولم يكن له كفوا أحد؟ أي ليس له مكافئ سبحانه، ليس له من يكافئه ويعادله سبحانه وبحمده. فلهذا كانت هذه السورة فعلا فيها من تعظيم الرب وتنزيهه والتعريف به ما لا يوجد في غيرها، فينبغي الإكثار منها وتلاوتها. وورد فيها فضائل خاصة مبسوطة في كتب التفسير والسنة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
نعم، هذا هو المثال الثاني لقاعدة الجمع بين النفي والإثبات فيما وصف وسمى به نفسه. فقوله وما، الواو هذه مع عطف على قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه، أي وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. من أين لنا أن هذه هي أعظم آية في كتاب الله؟ الحديث الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب وهو أقرأ الصحابة للقرآن، فقال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، لكمال أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، قال: فقلت: آية الكرسي. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم، يعني هنيئا لك العلم أبا المنذر. فقد كان من فقهه أن رأى أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهنأه. فلو تأملنا في هذه الآية العظيمة لوجدناها مكونة من 10 جمل، وهي تدور حول النفي والإثبات. تأملوا معي: الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو نفي وإثبات، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، فلا إله نفي، إلا الله إثبات. فقد نفى الله تعالى كل آلهة سواه وأثبت الألوهية له وحده. وقد تقدم معنا أن معنى الإله هو من تألهه القلوب محبة وتعظيما، الإله من تألهه القلوب يعني تنجذب إليه محبة وتعظيما. فلا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، هذا أعظم تعريف يمكن أن نعرف به هذا الاسم الشريف. أن إذا قيل ما الله يقال لا إله إلا هو. ثم إذن هذه الجملة الأولى متضمنة للجمع بين النفي والإثبات. الجملة الثانية الحي القيوم، نفي أم إثبات؟ إثبات. وقد أثبت في هذه الجملة اسمين كريمين وهما الحي والقيوم. فمن أسماء الله الحسنى الحي، والحي هو من له الحياة التامة الكاملة، فحياة الله تعالى غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. قد يطلق اسم الحي على غير الله كقول الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فيمكن أن يطلق على غير الله الحي، كما نقول مثلا هذا الأحياء أو الأشجار، مثلا نقول هذه من الأحياء أو غيرها من الحيوانات، يطلق أنت يقال عنك حي. لكن فرق بين حياة وحياة، حياتك وحياتي وحياة كل حي مسبوقة بعدم ويلحقها فناء. قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ويلحقها فناء. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لله الواحد القهار. هكذا حياة المخلوقين. أما حياة الرب سبحانه فهي حياة كاملة تامة غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. أيضا هو القيوم. ما معنى القيوم؟ القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه بمعنى أنه سبحانه وبحمده غني عما سواه، مستغن عما سواه، لا يحتاج إلى شيء من خارجه، فهو لا يستكثر بخلقه من قلة ولا يستعز بهم من ذلة سبحانه وبحمده. وأيضا مقيم لغيره، فلا قيام لشيء إلا بالله، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فالعرش فما دونه لا قيام لهم إلا بالله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فلا قيام لشيء إلا بالله عز وجل. ولهذا قال من قال إن هذين الاسمين هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد ورد مقترنين في ثلاثة مواضع في القرآن، أحدها هذا الموضع آية الكرسي، والثاني في مستهلي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في طه وعانت الوجوه للحي القيوم. وقيل إن سبب كونهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أنهما دالان على مجموع الصفات الذاتية والفعلية. فاسمه الحي يدل على اتصافه بالصفات الذاتية الملازمة لذاته سبحانه، فهو فحياته كاملة فيها جميع الصفات المستلزمة للحياة من السمع والبصر والإرادة والعلم والكلام وغير ذلك. فالحياة التامة الكاملة مستلزمة لهذه الصفات الأخرى. والقيوم يدل على صفاته الفعلية، لأن القيوم من يقيم غيره، فهو سبحانه الفعال الخلاق الرزاق. فاجتماع هذين الاسمين يدل على كمال الله تعالى في أسمائه وصفاته الذاتية والفعلية. ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي أم إثبات؟ نفي. لا تأخذه سنة ولا نوم، نزه الله تعالى نفسه عن هذين الحالين السنة والنوم. أما السنة فهي النعاس، النوم الخفيف، وأما النوم فهو أثقل من ذلك، فالله تعالى قد نزه نفسه عن قليله وكثيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، فهو سبحانه وتعالى منزه عن النوم. النوم ناتج عن ضعف نحن الآدميين، مهما أرق الإنسان لا بد أن ينام، لا بد أن يتهاوى بدنه ويضعف ذهنه فيخلد إلى الراحة شاء أم أبى. لكن الرب سبحانه وتعالى منزه عن هذا الضعف، فلهذا لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ينبغي كما جاء في أثر أن موسى بن عمران سأله قومه فقالوا يا نبي الله أينام ربك؟ فقال اتقوا الله ولا تكونوا من الجاهلين. استعظم هذا السؤال منهم، قالوا نريد آية أو علامة على ذلك. فأوحى الله تعالى إليه أن يا موسى إذا كان من الليل فقم بجرتين خذهما معك وأنت تصلي. فقام عليه الصلاة والسلام يصلي، فغلبه النعاس فاصطكت يداه وانكسرت الجرتان كما جاء في الأثر. فأوحى الله إليه أن يا موسى أينبغي لمن يمسك السماوات والأرض أن تزول أن ينام؟ يعني لو كان كذلك وحاشاه لا فسد أمر السماوات والأرض، لأن قيامهما يحتاج إلى حياة تامة لا يلحقها سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، نفي أم إثبات؟ إثبات. لاحظوا كيف يجمع الله بين النفي والإثبات. فهو سبحانه وتعالى له الملك المطلق، له ما في السماوات وما في الأرض. إذن إذا قلت أنت بيتي وسيارتي ومالي فهذه ملكية مؤقتة، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله خير الوارثين، الله يرث كل شيء، فملكك ملك نسبي، وإن صحت إضافته إليك وتمليكك إياه لكنه مؤقت. أما ملك الله فهو ملك مطلق. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. معنى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الاستفهام يراد به النفي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هذه الجملة نفي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. فدل ذلك على أنه يشترط في الشفاعة المثبتة إذن الله للشافع. ما يمكن لأحد أن يشفع عند الله إلا بعد إذن مسبق، لأن الشفاعة لله جميعا. وثم شرط آخر وهو المذكور في قول الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وجمع الله بين الشرطين في آية النجم فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا هو معنى أن الشفاعة لله جميعا. فالشفاعة عند الله يا إخوة ليست كالشفاعة عند ملوك الدنيا. الشفاعة عند ملوك الدنيا تحصل وتمضي إما رغبة أو رهبة، إما لكون المشفوع عنده يريد أن يستميل الشافع ويرغبه أو يدفع أذاه وشره. أما الله سبحانه وتعالى فغني عن خلقه، لا يرغب بموالاة أحد ولا يستدفع شر أحد سبحانه وبحمده. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني بسبب الذل، وكبره تكبيرا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، نفي أم إثبات؟ إثبات. بعد النفي لاحظ نفي إثبات، نفي إثبات. معنى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني أن الله تعالى له العلم المطلق، فهو سبحانه يعلم ما يستقبله الناس وما استدبروه. وقيل بالعكس، والمقصود أن علم الله تعالى محيط بالناس جميعا، فقد أحاط علمه بكل شيء، ما كان وما يكون وما سوف يكون، بل وما لم يكن كيف لو كان يكون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، نفي نفي. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، نفى أن ينال أحد من علمه إلا بالقدر الذي يأذن ويفسح به. ولما خرج موسى عليه السلام مع الخضر في الرحلة المعروفة حينما صحبه ووقف على سيف البحر، جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر من ماء البحر نقرة أو نقرتين بمنقاره. فقال الخضر لموسى ما تظن أن العصفور نقص من ماء البحر؟ فقال موسى وما عسى أن ينقص من ماء البحر، يعني منقار العصفور ماذا يمكن أن ينقص من ماء البحر؟ قال يا موسى فإن علمي وعلمك وعلم الناس جميعا في علم الله، كما نقص هذا العصفور من ماء البحر تبارك الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتأسف حينما تجد بعض المتهوكين السفهاء الذين يقولون الآن تمكن العلم من استكشاف كل شيء، وتقدم الطب وتقدم الفلك وتقدم كل هذا بمجموعه وأضعافه، ليس في علم الله إلا نقطة من بحر، ليس بشيء. وما أوتيتم، يعني أولكم وآخركم، إنسكم وجنكم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يذهب بك الوهل إلى أن هذا كان فيما مضى وأن الآن اختلف الحل، لا، هذه لا تمثل من علم الله شيئا، نقطة من بحر. من ذا الذي يشفع عنده؟ نعم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. ما الكرسي؟ الكرسي فسره ابن عباس رضي الله عنهما بأنه موضع القدمين، فالكرسي غير العرش. العرش هو أعظم المخلوقات وأعلاها وأكبرها، وهو سقف العالم والعالم كله تحته. أما الكرسي فقد فسره ابن عباس بتفسير لا يمكن إلا أن يكون له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يمكن أن يقال إلا عن طريق معصوب، فقد تلقاه ابن عباس والله أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو موضع القدمين، هو موضع القدمين. وقد جاء في حديث ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. أرأيت لو أنك ألقيت يعني حلقة من حديد في الربع الخالي أو في صحراء الدهنة، ماذا تمثل؟ كذلك السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فسر قوله ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله. فقد يتوهم متوهم كما توهمت يهود أن هذا مدعاة للتعب والكلال، أن كيف يدار أمر السماوات والأرض، أجرامها العلوية ومخلوقاتها الأرضية، كيف تدار؟ هذا مما يستدعي التعب والعنت. فقال ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم. إذن الجملة ولا يؤوده حفظهما نفي، نفى الله عن نفسه التعب والعنت والمشقة، كما قال وما خلق ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب، خلافا لما ادعته يهود. يهود في كتبهم في العهد القديم في سفر التكوين إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، تعالى الله عما يقولون. فنزه الله نفسه عن هذا ثم قال وهو العلي العظيم. إذن الجملة الأخيرة إثبات، أثبت الله لنفسه اسمين عظيمين وهما العلي والعظيم. فالله تعالى من أسمائه الحسنى العلي، فله العلو المطلق. والعلو ثلاثة أنواع، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وكلها ثابتة لله تعالى. فعلو الذات هو إثبات أن الله بذاته سبحانه وبحمده فوق سماواته مستو على عرشه دائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. فيجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله سبحانه وبحمده بذاته في أعلى ما يكون، يعني فوق السماوات والأرض وجميع الملكوت، فوق عرشه سبحانه مستوى على عرشه. لا يجوز أن يعتقد أحد أن الله في كل مكان كالهواء والنور، وأنه كما يقول بعض الناس يقول ربنا في كل مكان، لا، هذا غير صحيح. علمه في كل مكان، أما هو بذاته سبحانه وبحمده فمنزه عن مخالطة خلقه، لا يمكن أن يحويه شيء من مخلوقاته، بل له العلو المطلق سبحانه وتعالى. وهو على علوه فهو قريب، يعلم ويسمع ويرى ويدبر الأمر ويكشف الضر وإلى غير ذلك من صفات ربوبيته. أيضا له علو القدر، والمقصود بعلو القدر يعني كمال الصفات، فكل صفة كمال فهو مستحق لله. له المثل الأعلى في السماوات والأرض. أما النوع الثالث فهو علو القهر لقول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، فقد قهر جميع مخلوقاته فلا شيء يخرج عن ملكه. العظيم يعني من له صفة العظمة، ولا شك أن الله تعالى عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يحيط به عقل ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه العقول سبحانه وبحمده. فلهذا كانت هذه الآية آية عظيمة، بل هي أعظم آية في كتاب الله، وكان من آثارها ما نبه عليه الشيخ بقوله ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قد دل على هذا حديث أبي هريرة حينما استودعه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، يعني جعله حافظا وأمينا على طعام لبيت المال. فلما كان من الليل أتى حاث يحثو من الصدقة، يعني يأخذ منها العيش والبر الموجود، فقبض عليه أبو هريرة فجعل يتوسل لأبي هريرة ويقول إنه يعني صاحب عيال وقليل ذات اليد، فرق له أبو هريرة وأطلقه. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حال أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله إنه ذكر حالا وعيالا فرققته عليه فأطلقته. قال أما إنه سيعود. فلما كان في الليلة التالية جاء يحثو من الصدقة فقبض عليها أبو هريرة فذكر ما ذكر فرق له أبو هريرة وأطلقه. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال ما إنه سيعود. فلما كان في الثالثة استجمع أبو هريرة وقبض عليه قال هذه ثالث مرة تأتي، ما الله لا أطلقك حتى يعني أسلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أعلمك شيء وما كان أحد أحرص من العلم على أبي هريرة فتطلقني. فشرطه على هذا الشرط فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فأطلق لشغفه وحبه للعلم. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى، قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فقوله صدقك إقرار لهذه الفائدة، وهو أن من أوى إلى فراشه فقرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. حرز، حرز أمين، إذا قال الإنسان معتقدا لها فإن الله يحفظه فلا يلحقه أذى، بنص كلام رسول الله، بنص إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ فذكر له أنه شيطان، لهذا قال وهو كذوب. إذن تبين لنا أن آية الكرسي قد جمعت بين النفي والإثبات.